أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أشراط الساعة. أرحب فيها بصاحب الفضيلة دكتور الشيخ الكريم مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك
وبكم إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
الله يحفظكم.
أعلننا أمس مشاهدينا عن حملة قناة الحكمة للملاحقة القضائية لذلك الداعية الخبيث الذي تطاول على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وطالبنا من مشاهدينا أن يشاركونا في إرسال الاسم والبلد الذي ينتمي إليه والتأييد لهذه الحملة. وأنا أشكر كل من شاركنا وسارع بهذه الرسائل التي أرسلت على شريط القناة، وأطالب جميع مشاهدينا بأن يستمروا معنا في هذه الحملة لتكون حملة قوية تليق بمقام السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذلك أذكر مشاهدينا بأننا الليلة سنعلن اسم الفائز 14 في مسابقة رمضان الكبرى على شاشة الحكمة، والتي ستكون جائزتها عمرة من شركة مودة للحج والعمرة من الإمارات العربية المتحدة، فتابعونا وكونوا معنا. كذلك أنوه أن الاتصالات الهاتفية تكون في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء. أهلا ومرحبا بك شيخنا من جديد وأشرط الساعة، ونحن في الشرط اللي هو متعلق بنزول سيدنا عيسى عليه السلام. ذكرنا صفة سيدنا عيسى وصفة نزوله وكل تقريبا الأحداث التي تتعلق بهذا الأمر. بقي لنا أن نتحدث الليلة بإذن الله عز وجل عن آراء العلماء وما استنبطوه واستنتجوه من حكمة رب العالمين، حكمة هذا الترتيب الكوني القدري أن ينزل عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في آخر الزمان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهنالك حكم كثيرة في الحقيقة من وراء نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، قد استنبطها أهل العلم من بين ومن ثنايا تلك الأحاديث الشريفات التي جاءت في هذه القضية. فأول هذه الحكم تكذيب اليهود عليهم لعائن الله في الدنيا والآخرة، فإن اليهود قد زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام وصلبوه، وقد كذبهم الله تعالى في هذا في محكم التنزيل، فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال سبحانه بل رفعه الله إليه. فهذا التكذيب الذي جاء في كتاب الله عز وجل يأتي تصديقه في آخر الزمان، بحيثما ينزل عيسى عليه السلام مرة ثانية ليموت كما يموت الناس، فهو لم يمت بعد إلى الآن عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقد زعم اليهود أنهم قتلوا، ومن عجائب الأمر أنهم في العصر الحديث اصطلحوا مع النصارى، مفروض يعني هؤلاء هذه الملة ملة اليهود، لما قتلت عيسى عليه السلام قتلت نبي النصارى، فمن المفترض أن يكون النصارى عليهم غاضبين وعنهم غير راضين، فإذ بهم يحلونهم من دم عيسى عليه السلام منذ في القرن الأخير هذا أو منذ بضعة يعني عقود من الزمان، ويعقدوا مؤتمرا ويقولوا أن اليهود براء من دم عيسى. من اللي موتوا على رأيهم هم يعني هم إذا كانوا يقولون كما يعتقدون في عقيدتهم الباطلة المحرفة أن عيسى عليه السلام قد قتل وصلب، وهم الآن بيعبدوا الصليب هذا اللي هو رمز صلب عيسى عليه السلام، أو يقدسونه يعنه رمزا لديانتهم، فإن كان عيسى على مذهبهم قتل وصلب، فمن الذي قتله؟ أليس اليهود ولا قتله النصارى؟ قتله اليهود على رأيهم، هم الكاسد الفاسد يعني، فما بالهم يصطلحون معهم ويعفونهم ويبرئونهم من دمه عليه السلام على وفق قولهم الفاسد. فتكذيبا للفريقين، هذا الذي زعموا أنه قتل وهذا الذي تنازل وباع دم نبيه زعما لمن قتله في آخر الزمان، ينزل عيسى عليه السلام ليثبت لليهود أنهم قوم بهت، كما ذكر ذلك عبد الله بن سلام في القصة الشهيرة لما أسلم عبد الله بن سلام ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم شهد شهادة الحق وقال رسول الله سأل عني يهود فإني من أعلمهم، وإنهم إذا علموا أني أسلمت قالوا في قولا منكرا. فدعا يهودا فسألهم عن عبد الله بن سلام قال ما تقولون فيه؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أرأيتم لو أسلم ابن سلام؟ قالوا حاشاه أن يسلم، ما كان الله ليفعل به هذا أبدا. قال فاخرج يا عبد الله بن سلام، فخرج فقال أما يا معشر يهود والله إنكم لا تعلمون أنه رسول الله كما تعرفون أبناءكم. فقالوا شرنا وابن شرنا، وأخذوا يعني يقولون فيه ما قالوا. فنفسهم ذكر له هذا ابن سلام وقال تعلم أنهم قوم بهت. فيأتي عيسى عليه السلام يثبت نفس الحقيقة أيضا بعد ذلك في آخر الزمان، ويثبت أنهم قوم بهت كذبة، وأنه هو الذي سيقتلهم، ليس هم الذين قتلوه كما يزعمون وكما يمنون أنفسهم بذلك، بل هو الذي سيفنيهم. ففناء اليهود على يد عيسى عليه السلام، ويفنيهم ويفني من قبلهم رئيسهم الدجال وإمامهم الدجال، كما سبق بيان ذلك في كلامنا عن الملحمة الكبرى وعن ما يأتي بعد هذا من نزول من خروج المسيح الدجال. طبعا أيضا من الحكم التي من أجلها يخرج عيسى وينزل عيسى في آخر الزمان، أن عيسى عليه السلام ورد في الإنجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله سبحانه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فكان عيسى عليه السلام مطلعا على هذا الفضل ومبشرا بسيد هذه الأمة وإمامها ونبيها الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. فكان عيسى عليه السلام يحب أن يكون من هذه الأمة، ولذلك كان ما كان من أمر نزوله في آخر الزمان. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام، فتحوا بيت المقدس وبلاد الشام عموما، يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، والله لهؤلاء خير من الحواريين يعني هؤلاء الصحابة فيما بلغنا. يقول ابن كثير وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة والأخبار المتداولة، جميع الكتب السابقة التوراة والإنجيل قبل التحريف يعني فيها تعظيم هذه الأمة تبعا لعظمة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في أثر فيه نظر أن موسى عليه السلام كان يدعو الله تعالى أن يجعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما علم من فضل هذه الأمة أيضا. ولذلك عيسى بن مريم عليه السلام لما ينزل آخر الزمان كما بينا أمس يكون بعد كونه نبيا يصير صحابيا، وهذا شرف آخر له. هذا الإمام الذهبي لما جرد أسماء الصحابة في كتاب تاريخ أسماء الصحابة قال عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي، صحابي ونبي، فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الإسراء وسلم عليه وهو مؤمن به، وهذا حد الصحابي، تعريف الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على ذلك، فهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وسلم عليه، فهو آخر الصحابة موتا على الإطلاق. يعني هذا لو شخص أراد أن هو يعني يعمل نكتة يعني من دقيقة من دقائق العلم يعني النكتة الأمور الدقيقة يعني
مش طرف،
لا مش النكتة اللي هم بيضحكوا عليها دي. فقال مثلا من آخر الصحابة موتا على الإطلاق فهو عيسى ابن مريم عليه السلام، لأنه سيموت آخر الزمان. كذلك أيضا من تلك الحكم أن عيسى عليه السلام بشر وليس بإله ولا ابن إله كما يزعم ذلك ضلال النصارى. فهذا البشر الذي ولد الذي خلق من تراب لابد أن يعود للتراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فينزل عيسى عليه السلام بعد أن رفعه الله إلى السماء ينزل ليموت كما يموت البشر ويدفن في الأرض كما يدفن البشر، وليكون هذا ردا على النصارى في زيفهم وباطلهم. وهذه الحكمة الرابعة أيضا أنه ينزل مزيفا لعقائد النصارى التي مبناها كلها على هذا.
طب اسمح لي برد قد يأتي في ذهن أحد المشاهدين، حضرتك بتقول أنه هو من تراب فلابد أن يدفن فيها ويعود إليها، طب كيف هذه البنية أو الهيئة التي من تراب أن تعيش في السماء كل هذه المدة؟
الله يعني هذا الأمر طبعا القدرة الإلهية لا يعجزها شيء، وآدم عليه السلام عاش في هذه البنية أيضا في الجنة وقتا طويلا على فرض من يقول إنها الجنة التي يرجع الناس إليها يوم القيامة، كما في حديث موسى وآدم في الصحيح لما التقيا في السماء فاحتج آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت آدم أبو البشر، التقيا في السماء الرابعة فقال موسى لآدم: أنت آدم وأبو البشر، خلقك الله بيديه وأسد لك ملائكته وأسكنك جنته، تخرجنا من الجنة؟ دي عملة تعملها فينا يعني؟ فقال له موسى، فقال له آدم عليه السلام: يا موسى، أنت كليم الله الذي اصطفاك برسالته وبكلامه، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، يعني آدم أفحم موسى. فموسى يعني زعلان، هو طلعه من الجنة اللي هو كانوا يعيشون، فالله قال اهبط منها. فهذا الأمر ليس بمستعجب، وليس فيه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج دخل الجنة ومر عليها ومر على غيرها، وهذا الأمر ليس فيه شيء من الإشكال يعني إن شاء الله تعالى. فالله تعالى يخلق ما يشاء، ولا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي يعني يهيئ كل شيء إذا أراد له سببا. فنزول عيسى عليه السلام إلى الأرض ليموت فيها كما يموت البشر، ثم هؤلاء البشر كلهم سيعيشون في الجنة، يعني هؤلاء البشر بعد أن يموتوا سيخرجون من الأرض وتنبت أجسامهم من جديد أيضا، وهؤلاء هم بنيتهم وأشكالهم،
سينبتون نبتا أو بعثا يناسب وضع الجنة
لا بأس، لكنهم من تراب يعني لن يخلقوا من ذهب ولا من شيء آخر، بل هم كما خرجوا منها، كما قال ربنا عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلا إشكال في هذا، يعني هذه القضية أمرها يسير على الله عز وجل الذي لا يعجز شيئا في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير. فعندما ينزل عيسى عليه السلام ليموت كما يموت الناس ويدفن كما يدفن الناس، يكون هذا ردا مفحما قويا جدا على هؤلاء المضللون النصارى، فيظهر زيفهم في دعواهم الباطلة وكونه إله أو ابن إله أو شيئا من ذلك. وهذا كما قلنا هذه دعوة لم يقل بها عيسى نفسه أصلا، فمن يقرأ الأناجيل على ما فيها من تحاريف من تحريفات بعدد لا يطاق، يعني عدد التحريفات في الأناجيل فوق الحصر، هم أنفسهم يقرون بهذا، علماؤهم ذاك من العوام والنصابون، فهؤلاء كثيرون، لكن علماؤهم والباحثون منهم يقرون إقرارا ليس فيه مثنوية أن الأناجيل ملأ بالتحريف بصورة لا يمكن ضبطها على الإطلاق، بل بين نسخ الإنجيل الواحد نسخه وترجماته ما لا يحصى من التحريفات والأخطاء والحذف والسقط والتغيير، بحيث لا يوثق في حرف منها أصلا. فالعجب من بعض الناس يعني منذ أيام قليلة يفتي بأنه لا يجوز مس الإنجيل إلا للطاهر. أي طاهر هذا؟ هذا الكتاب ليس مقدسا أصلا، هذا الكتاب بعد التحريف الذي أقره الله عز وجل وذكر أنهم حرفوه وبدلوه وغيروه ولم يحفظوه ولم يحفظ إلا كتابه الأكرم، كتابه القرآن الكريم فقط. فبإجماع أهل الإسلام قاطبة لم يخالف في هذا واحد أبدا، لم يخالف في هذا شخص من أمة الإسلام، بإجماع المسلمين سلفا وخلفا وإلى يوم الدين، التوراة والإنجيل محرفتان وليست لهما من التقديس ما للمصحف. وإذا كان أهل العلم اختلفوا في المصحف نفسه، هل يمسه الطاهر، هل يجب لمسه أن يكون طاهرا الشخص أم لا؟ وإن كانت جماعة من أهل العلم من الأئمة الأربعة يقولون بأنه لا بد أن يكون طاهرا، لكن الراجح من أقوال أهل العلم الذي ينصره الدليل أنه لا مانع من مسه على الإطلاق، وأن قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون هذا في الكتاب المكنون، ومن قرأ الآية إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالهاء في لا يمسه هذا الضمير يعود على الكتاب المكنون اللي هو آخر مذكور في السياق. وقوله سبحانه لا يمسه، لا هذه لن نافية مش لن ناهية، لأن يمسه بعدها مرفوعة يمسه، وهو إخبار من الله تعالى عن حال الكتاب المكنون بأنه لا يمسه إلا الملائكة المطهرون. واخذ بال حضرتك، ولو كان يقصد جل في علاه لا النهي لقال لا يمسسه إلا المطهرون، لأن هذا يبقى نهي، مش يقول لك ثم يأتي النهي ويأتي النفي بمعنى النهي، نقول ده ماشي يمشي لو إحنا قلنا المطهرون هذه هم البشر. البشر ما اسمهم مطهرون قط في كتاب الله، اسمهم متطهرون، لكن المطهرون هم الملائكة، وهذا تفسير بإجماع أهل التفسير، ما خرج عن هذا أحد قط. فالآية ليست فيها أي حجة لمسألة مس المصحف للطاهر أو غير الطاهر،
بس هذا بخلاف المعروف عند العوام أو عند الجمهور.
طبعا حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، على
سواء
كل
كان جنبا أو غير
على كل حال، ما جاء استثناء قوله إلا من جنابه، هذه اللفظة منكرة في الحديث لا تصح. ولهذا ورد عن كثير من السلف أنهم كانوا يقرأون القرآن وهم جنب، ويقول أليس في صدرك، شو أصلا في صدرك. وعلى كل نحن وإن كنا نقول بهذا الرأي ونجيز هذا لغير لكل الناس أن يمس القرآن الكريم ولا يمتنع من ذلك، لكن نستحب كما استحب أهل العلم أن يكون القارئ والممسك طاهرا، فهذا وإن لم يكن واجبا على الراجح من أقوال أهل العلم لكنه مستحب، لكن من اضطر إلى ذلك أو احتاج لغرض أو لشيء من ذلك فلا يمتنع من القرآن الكريم، فهذا كتاب الله الأقدس الأعظم يقال فيه ذلك. فعايز أقول يعني من آخر كلام إن عيسى عليه السلام لم يدعي نفسه هذا الذي يدعيه له النصارى من أنه إله أو ابن إله وكلام من ده خالص، إنما هذا مما زيفته أيديهم وكذبوه على الله تعالى وعلى رسله. وسيأتي عيسى ليفحمهم ويكسر صليبهم هذا ويبين لهم أنهم كانوا ليسوا على شيء وأنهم ضللوا ضللهم ذلك الشاؤل الذي سماه بعد هذا بولس الرسول.
نعم. طب لماذا عيسى هو الذي سيعود أو تخصيص يعني هذه المزية لعيسى عليه السلام أن يكون شرطا يعني من أشرط الساعة؟
لعل هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي. ليس بيني وبينه نبي. فهذه الخصوصية وهذا القرب في الزمان والقرب في
ترتيب البعثة
ترتيب البعثة يعني، وكون صلى أولى الناس به أو الناس به من غيره يعني، وكون عيسى عليه السلام كان قد بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ثم حرف أصحابه هذا الكلام من بعده وتركوه، فكأنه جاء ليثبت لهم ذلك. فقربه واختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم جعله أقرب الناس لهذا الأمر. ثم لا يخفاك أن عامة الناس بعد عامة الناس من أهل الملل الآن وجودا النصارى، يعني أكبر الملل الآن الموجودة على وجه الأرض الإسلام، أكبر ملل اتباعا يعني الإسلام، ثم النصرانية أو إن شئت فاعكس في العدد عدد النصارى أظن في العالم أكبر عدد المسلمين، ثم بعد هذا يأتي اليهود، فهو عدد ضخم جدا وملة لها أتباع كثيرون. فلما يأتي عيسى عليه السلام بنفسه ليبطل هذا الباطل ليس هناك أحد أحق منه بهذا. لو جاء واحد تاني يقول لك والله ده لو جبنا مثلا أحد من أنبياء بني إسرائيل يقول لك والله ما نتبعوش، واليهود كده كده خلاص اللي جاي ده هيموتهم هيخلصنا منهم ما بقي إلا النصارى. فيأتي عيسى بنفسه عليه السلام ليبطل لهم هذا الباطل ويرد هذا الزيف عن نفسه وعن دين الله عز وجل ويسلم بنبي الله ويعظم الديانة الإسلامية ويجعل أتباعه من أتباعها ويكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويثبت دعائم الشريعة ويحكم بشرع النبي صلى الله عليه
وسلم. يعني هذا هو السؤال، يعني بماذا سيحكم عيسى؟ كذا حضرتك يعني أجبت أنه سيحكم بشرع المسلمين.
هو ذلك يعني طبعا هو عيسى عليه السلام سينزل حكما بمقسطا عادلا يحكم بها بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأتي نبيا، لم يأتي هنا كأنه نبي، هو جاء صحابيا في هذه المرة، جاء الآن ليثبت دعائم الشريعة المحمدية، ولم يأتي ليحكم بشرع له آخر، لأن شرع المسلم هو شرع الخاتم. والله تعالى قال في الكتاب العزيز اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا الدين للناس كافة وأنه لا يبقى بيت مدر ولا أبن دخله إلا دخله الله هذا الدين، وليس له ناسخ، لا يأتي بعد ذلك شيء ينسخه ولا نبي بعده حتى يأتي بشرع الناسخ. النسخ نسخ الديانة لا يتأتى إلا بنبي جديد، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله فيه أنه خاتم النبيين.
طيب مسألة ذكر نبي محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل هذه طبعا أمر منكر عند الطرف الآخر.
لا هو موجود يعني حتى هناك يعني لم يكن موجودا باسمه أو حرفوا ذلك، وهذا طبعا معهود منهم يعني لأنهم حرفوه قبل بعد عيسى عليه السلام بعد رفع عيسى بأقل من 60
عام. لا يعني احنا لما بنقول كده يقولون هذا الكلام كذب وأنتم مخدوعين وهذا لم يحدث أصلا، حتى إنجيل برنابا لا يوجد فيها.
ما نقول يعني هو مبلغ علمي في هذا الباب أنه موجود، لكن موجود بغير الاسم الذي هو العربي، يعني يأتي مثلا يأتي صفة المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه من ولد إسماعيل عليه السلام وذكر فاران التي هي مكة أو ما حولها يعني، وأحيانا يأتي ببعض الألفاظ العبرية التي تعبر عن هذا المدلول أخبر حضرتك. لكن حتى لو سلمنا أنه مش موجود ما احنا نقول لهم ماشي، احنا أنت نحاكمكم للإنجيل بتاعكم لما يكون هذا الإنجيل هو الصحيح، لما يكون هذا الذي أنزل الله على عيسى، لكن هذا محرف. ومن كان والجماعة اللي هم كانوا على الدين الحق من النصارى لما سمع القرآن أسلامه، يعني النجاشي في قصة جعفر رضي الله عنه لما في هجرة الحبشة الأولى لما ذهب جعفر بن أبي طالب ومعه جماعة من المسلمين ونفسه قال لهم اذهبوا للنجاشي فإنه رجل صالح وأنه لا يظلم عنده أحد، وراحوا وقعدوا هناك. قريش لم يهدأ بالها فبعثت في أثرهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أمية أو شخصا عمر بن قعقاع واحد من هؤلاء يعني، فذهبوا ليأتوا بالمسلمين. وكان عمرو بن العاص كان صديقا للنجاشي في الجاهلية، كان عمرو سفير يذهب في جميع أنحاء الأرض ويعرف الناس وله حال ووضع يعني متكلم ولبق. فأخذ معه ما يستطرف من متاع مكة، أخذ معاه رشا لما لم حاجات الجماعة في الحبشة بيحبوها، وعارف أن النجاشي بيحبها قوي، فأخذها وعمل حساب الجماعة البطارقة والرهبان والقساوسة والحاجات دي عشان هيجيبهم هيجيبهم يعني
زبطهم.
وذهب أول حاجة راح لف على البطارقة والجماعة كبراء الدولة والدهقين وقال لهم لقد خرج من ديارنا غلمان سفهاء تركوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم، شوية عيال طلعوا من عندنا لهم على دين عيسى عليه السلام دخلوا عندكم نقول الله خلاص هدية ليكم والله ما هم راجعين، ولهم على دين قومهم وقد بعثنا قومنا لنأتي بهم فإنهم أعلم بهم حالا وأعلى بهم عينا، قالوا حتوم حيث احنا نربيهم بمزاجنا وإحنا نعرف إزاي رجحهم للحق يعني. وأخذ يعطيهم إيه، أعطاهم الهدايا الأدم ده الجلد والحاجات اللي بيحبوها من مكة، وقال وإذا دخلنا على النجاشي لا تجعلوه يكلمهم فإنهم قوم خصمون، علم تكلمه حلو قوي بقول لهم كده يعني، والجماعة دول بيعرفوا يتكلموا كلامهم حلو ويخدع، فبعد إذنكم لما نخش بكرة على النجاشي خليه يسلمهم لينا من غير ما يتكلم مع حد خالص منهم. فاتفقوا على كده، وفي الصباح ذهبوا إلى النجاشي ودعا بهم النجاشي، دعا بجعفر ومن معه من المهاجرين الأولين، وجاء بعمر بن العاص هذا وجاء بالجماعة الآخرين. ولما أدخلوا أعطوا النجاشي الحاجة بتاعته اللي هو كان عايزها،
الهدايا
والعطايا وكلام من ذا، وقالوا نفس العبارة دي، قالوا أيها الملك لقد يعني خرج من ديارنا قوم سفهاء الأحلام، جماعة ما فاهمين حاجة بلخبطوا، خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينكم، ويدولها ناس هيبوظ عليكم بلد، فأنتوا رجعوهم إلينا فإن قومهم أعلى بهم عينا ومش عارف فيه القصة والرواية، ولا تكلمهم فإنهم لا يحسنون شيئا وسيفسدون وكلام من. فقال النجاشي حاشا الله أن يدخل إلى ملك أحد ثم يخرج ولا أسمع منه، هل هي سايبة؟ رجل عادل، رجل نفسه كان يقول فيه إنه رجل صالح، إنه ملك عادل، ما فيش حد كده يتخذ عشان خاطر فلان ده ولا لا نسمع شوف بيقول إيه. فجاء به وقال وتكلم يا جعفر، فقال جعفر كنا قوما أهل جاهلية وشرك، نأكل الجيفة ونأكل الميتة ونعبد الأوثان ونأكل القوي ومنا الضعيف ونسيء الجوار ونأتي الفواحش ونشرب الخمر ونعمل كل المشاكل يعني، حتى بعث الله لنا رسولا من أنفسنا نعرف حسبه ونسبه وداره، فدعانا إلى عبادة الله لا نشرك به شيئا، ودعانا إلى الصلاة والصدقة ويعدد معالم الإسلام. فقال له النجاشي، وهذا كان نصراني حقيقي، النجاشي هذا كان نصراني ساعتئذ لكن نصراني على الدين الحق يومئذ، قال هل معك مما أنزل الله على محمد شيئا؟ أنت بتقول ده نبي، معك حاجة من اللي جابي؟ قال نعم، قال اقرأ. فقرأ عليه كافها يا عين صاد سورة مريم عليه السلام، فقرأ منها شطرا كبيرا، قال فإذ بالنجاشي قد واخذت دموعه تسيل حتى اخضلت لحياته من البكاء، وأخضل الأساقفة مصاحفهم، قعدوا يبكوا جميعا لما يسمعون من ذكر الله تعالى لمريم وعيسى بالحق الذي لا يخالف ما عندهم شيئا. ثم قال النجاشي لجعفر والذي نفسي بيده إن هذا الذي تقرأه علي من دينكم والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، بيطلعوا من نفس البوتقة من نفس المشكاة من نفس الضوء يعني والنور هذا.
نعم.
اذهبوا فأنتم شيوم بأرض، شيوم يعني آمنون بلغة الحبش، من سبكم غرم، اللي يقول فيكم كلمة أنا هدخله السجن مش اللي يضربكم، من سبكم غرم وأمنهم على أنفسهم. فعمر بن العاص برضو لم تهدى له هادئة وقال له والله لأتينه غدا بما يستأصل شأفتهم، فصاحبه اللي كان معاه كان أخف شوية على المسلمين، قال له خلاص يا عمرو احنا حاولنا والراجل اقتنع بيهم يلا نروح، قال لا والله لا أسألنه غدا سؤالا يستأصل شأفتهم هوقعهم في شر أعمالهم بكرة
ماذا يدخلون
بالضبط. وقال له سألهم ما يقولون في عيسى بن مريم، شنتوا عيسى ده هو عارف إن عيسى عند النصارى
وكل
ابن وأب وكل حاجة الدنيا كلها عيسى، فقال له اسألهم بكرة ورأيهم في عيسى ده بقى، طبعا لما يسمع رأيهم رأي المسلمين هيخلص عليهم ومشيهم وهيغضب لإلهه الباطل والحاجات دي. فجاءوا في الصباح وقد باتوا بشر ليلة، باتوا ليلة ما عرفوا أن السؤال هيبقى كده الصبح قدام الراجل، هم عارفين ده راجل نصراني لما يسمع هذا الكلام مش ممكن ما يعجبوش وعايز حد يقول له أب وابن وأب والحاجات دي كلها واخد بالك، فالراجل هيتقال له كلام تاني ممكن يزعله ممكن يطردهم، فباتوا بشر ليلة واختلفوا ده بنقول له إيه، فاتفقوا على أن يقولون له ما يعلمونه والله تعالى يفعل ما يشاء. فدخلوا في الصباح عليه فقال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم، فقال له جعفر ما نقول فيه إلا ما قال ربنا عز وجل وهو في وما أخبرنا به نبينا وما قاله ربنا، هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال له هو ده عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فضرب النجاشي بيده الأرض وأخذ عودا وقال والذي نفسي بيده ما عدا عيسى ما قلت هذا العود قال له هو كده بالضبط. فنخر البطارقة قعدوا يزوموا، انت ازاي تقول كده؟ فقال وإن نخر هؤلاء خليهم يقعدوا يعمل لهم عايزين. بعد ما طبعا هذا الرجل النصراني مذاكر كويس وعارف ان هذا الكلام حق، لانه كان ما كانش ماشي مع المحرفين. لما عمل كده واقر بما في كتاب الله عز وجل وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، الحبشه قاموا عليه عملوا ثوره، والجماعه اللي قعدوا ينخروا دول قعدوا يزوموا، طلعوا الناس قالوا الحقوا ده النجاشي سبق. فقامت ثوره وهاج عليه الحبشه، فلبس طيلسانا وكتب كتابا أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، ووضعه على منكبه، ربط الكتاب هنا وغطاه بالإيه بالطيلسان بالعباية، طلع للناس قال ما لكم يا معشر الحبش، ما لكم، ما هذه الثورة؟ فقالوا صبأت، تقول في عيسى قولا منكرا؟ قال أنا. قالوا نعم، تقول في عيسى قولا منكرا؟ قال ما تقولون أنتم في عيسى، تمنتوا رأيكم في عيسى؟ قالوا ابن الله. فقال وأنا أشهد ويضرب على كتفه الذي فيه الكتاب الذي يشهد فيه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. فهدأ الناس وعاش المسلمون في حياته في خير عيشة إلى أن مات النجاشي رضي الله عنه. فجاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد الصالح أصحمة الحبشية قد مات، قم فصلي عليه، إن رجل هذا رجل مسلم لكنه أخفى إسلامه ولم يخسر شيئا، ربح ملكه وربح دينه في نفس الوقت. فنصم قام وصلى عليه، وكانت هذه أول صلاة غائب وآخر صلاة غائب في الإسلام. على العكس من ذلك مع نفس الطريقة ما جرى لهرقل ملك الروم، وكان الروم لا يملكون عليهم إلا أعلمهم بكتابهم، كانوا مش مسكوا أي حد الملك يكون أعلمهم بكتابهم، وكان هرقل حزاء أن ينظر في النجوم ويعرف من أعلم روم بدين عيسى عليه السلام. لما كان كما ذكرنا سابقا، لما فارس كسرى ملك الفرس بعد جماعة من عنده فدخلوا ملك هرقل وخربوه وكادوا يخلعونه وياخذوا ملكه وسلموه لكسرى، فاستبطأ كسرى القائد اللي هو ذهب يفتح الروم دول، فظن أنه اتفق عليه وحس أنه حيتفرد بالملك لوحده يعني ويعيش بقى الدور هو اللي عمله سوى، فبعث إليه من يقتله، فعلم القائد فانقلب على كسرى ورد ملك هرقل إليه. فهرقل كان قد نذر لله تعالى ساعة إذن إن رد الله عليه ملكه أن يمشي من حمص محل المملكة بتاعته إلى بيت المقدس ماشيا شكرا لله على رد ملكه، فكان ربنا أكرمه فعلا ساعتها، والراجل القائد اللي فتح الروم ده اتخانق مع كسرى ورجع الملك لهرقل وراح عشان يتصرف مع كسرى. فالراجل مشي فعلا من حمص لبيت المقدس، وصل بيت المقدس سمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في ايام صلح الحديبيه بعد سنه 6 هجريه يعني. وكانت قريش لاول مره تبعث قافله بقى تجاريا، من قبل هذا كان في حروب طاحنه بين المسلمين وبين القريش، ما كانش حد يعرف يعدي، لان طريق قريش من المدينه عشان يروحوا الشام، رحله الشام بتاعتهم يعدوا على المدينه وفي حروب، وهم لسه بدر ما عداش عليها 4-5 سنين ولسه عارفين اللي حصل يعني. فكانوا عاملين توقف حتى كادوا يهلكون من الجدب، فما صدقوا عملوا صلح الحديبيه، فبعثوا قافله كبيره كان على راسها ابو سفيان، وابو سفيان صار رئيس قريش بعد موت كبرائها يعني. فالمهم هرقل لما سمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اقلبوا لي الشام ظهرا لبطن واتوني باحد له عنده خبر من خبر ذلك النبي الذي ظهر بمكه. فالجماعه قبضوا على ابو سفيان وجماعه 40 واحد من اصحابه وادخلوهم على هرقل، فادخلوهم وعنده الترجمان، فقال لاصحابه قدموهم واجعلوا وجهه الي وجه ابو سفيان الي واجعلوهم عند ظهره، خلوا وشه لوشي ابو سفيان يعني، وخلوا الجماعه اللي معاه دول واقفين ورا، وقولوا لهم ان كذبني فكذبوه. قال قولوا للجماعه اللي واقفين ورا هو كده مش شايفكم انتوا، لو هو انا هسالني اني سائل هذا الرجل فان كذبني فكذبوه، لو قال كلمه غلط ما حدش يتكلم، حد بس يرفع صباعه كده فنعرف ان هو كذاب فانا اخليه يقول الحق، وما يعرفش مين من كل قال فما يزعلش منه. فيقول ابو سفيان فما رايته ازكى من هذا الاقلف، ما شفتش واحد ازكى من الاقلف ده اللي هو ما لم يختن، وهذا كانت تسب به العرب النساء والرجال بعالم الختان يعني. فكان اول ما سالهم، وطبعا ابو سفيان قال والله لولا الحياء وان ياثر علي كذبا لكذبت عنه، ويقول ابو سفيان والله لولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا لكذب، وانا مش خايف منهم، انا لو كذبت على محمد كلهم بكره اكثر من ده، انا اقرب واحد لمحمد، لو انا قلت في حاجه غلط هم هيقولوا صح 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 لأنهم بكرهوا أكثر مني، لكن أنا الذي منعني أن الكذب على محمد يوم إذن أمام هرقل
المسجل عليه كذبا،
أن أنا هارجع مكة وردة كان بيكذب هناك تب سب في حق، وكنت امرأة يقول في رواية ابن إسحاق يقول وكنت امرأة سيدا أتكرم عن الكذب، كنت راجل كبارة عيب أكذب، ما ينفعش أكذب يعني. وفي ناس كده فعلا، في ناس ما ينفعش يكذبوا، في عفوا والاستطراد في قصة الزهري التي يرويها الشافعي عن عطاء عن عطاء بن يسار أو سعيد بن يسار، يقول اجتمع عند هشام بن عبد الملك تقريبا الزهري وعطاء وجماعة من التابعين، فسألهم عن الذي أنزل الله تعالى فيه قوله والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم، فقال من الذي تولى كبره؟ فقال عطاء عبد الله بن أبي ابن سلول، فقال له هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين، قال له كذبت، إنما هو علي بن أبي طالب. فقال له عطاء أنت أعلم يا أمير المؤمنين، أنا قلت اللي أعرفه، ما حبش يخش معاه في خناقة، ما الخليفة ممكن يعني في جرد ألم خلاص، يا عم أنت مش بتقول كده أنت حر، أنا بقول لك اللي أعرفه. فسأل الآخر فقال نفس الكلام، فرد عليه وقال له كذب، إنما هو علي بن أبي طالب. فقال أنت أدعو بما تقول يا أمير المؤمنين. ثم جاء دور على الزهري فقال أنت ما تقول يا ابن شهاب؟ قال ابن شهاب الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له كذب كما قال لمن قبله. فهاج الزهري وماج ووقف من على كرسيه وقال أنا أكذب لا أبا لك، والله لو أن منادي نادى من السماء أن الكذب حلال ما كذبت أبدا. وأخذ ثم قال حدثني سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليس وعروة بن الزبير ورابع كلهم عن عائشة أنها قالت الذي تولى كبره عبد الله بن أبي، وهي صحة الشأن نفسها. وأخذ يهيج ويميج وأخذ هشام يقول له ما أردنا ذلك يا عمي اهدى، مش كنا نقصد نزعل، احنا مش عايزين نزعل، ما أردنا تهيجك، وأخذ يهدي. ففي ناس ما تنفعش تكذب. فالمهم أبو سفيان قال وكنت امرأة سيئة أتكرم عن الكذب. خلاص الكلام أن هرقل سأله عدة أسئلة يستفصل فيها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كيف نسبوه فيكم، فيقول له أبو سفيان هو فينا ذو نسب، ويقول هل يتبعه أشرف الناس أم ضعفاؤهم، فيقول أبو سفيان يتبعه ضعفاء الناس، فيقول هل قال هذا القول أحد قط قبله، فيقول لا، هل كنت تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فيقول لا، هل كان من أبائه من ملك، فيقول لا، وأسأل هل يغدر، فيقول لا، هل يكذب، فيقول لا، بما أمركم، يقول بتوحيد الله عجل وطاعته والصيام والصدقة والصلاة والنسك. ففي آخر الكلام يقول هرقل، يقول له بعد أن يسأله أكثر من 10 أسئلة، يقول سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، هذول بدون ناس من أهل الكتاب بس علماء بدينهم ولم يكونوا على التحريف. يقول سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك تبعث في أنساب قومها، وسألتك هل قال هذا القول أحد قط قبله فذكرت أن لا، فقد أعلم، فقلت لو كان أحد، لو كان قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من أبائه من ملك فذكرت أن لا، فقلت لو كان من أبائه من ملك لقلنا رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل يكذب فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تكذب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وأخذ يقول إلى أن قال فإن كان ما تقول حقا، هرقل يقول لأبي سفيان بعد هذه المحاورة الطويلة، يقول له فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. يقول هرقل له يقول أنا لو أعرف أن أعرف أصلي، لأن هرقل كان لي صاحب برضو كان على كان من أعلم النصارى بدينهم، وكان أميرا، فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم تبع النبي صلى الله عليه وسلم ولبس ثيابا بيضا وترك الملك وأراد أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصحبه، فقام عليه الروم فقتلوه. فهرقل قال أنا لو أعرف أن أنا أعدي كده وأصلي كنت عملتها، بس أنا عارف أن أنا ممكن أموت فيها يعني. ويقول ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. فهرقل أحد علماء الروم في زمانه يقول هذا الأمر ويثبته ويقر به، وما علم هذا إلا من كتابه، وهذا رأى هذا ورأى ذاك. لكن هؤلاء أبناء اليوم، هؤلاء اللي هم على جيل التحريف لا يعرفون كتابهم أصلا، حتى يتكلمون عن شيء يقارنوا به، ما عندهم من العلم شيء، ليس على شيء يعني، حتى يقيموا تعطى الإنسان ودلهم ربهم.
طيب سيدنا عيسى لما ينزل إن شاء الله عز وجل بعد قتل الدجال كم سيمكث في الأرض، وما هي الأمارات التي أو يعني أميز خصائص مرحلة حياة سيدنا عيسى في الأرض؟
هو إذا نزل عيسى عليه السلام بعد ما يقتل الدجال ويقتل على إثره اليهود، وطبعا النصارى عندئذ يسخطوا في أيديهم ويعلمون أنهم ليسوا على شيء، فيسلم من أسلم منهم ويؤمن بمن آمن ويموت من مات، يعني عندئذ تخلص الدنيا لله عز وجل ولدينه، فينتشر الأمن وتظهر البركات في عهد عليه السلام. فقد جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر الدجال ونزول عيسى وراء ذلك، قال: ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يعني مطر شديد غزير يعني، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. الزلفة يعني المرآة، بيضاء ناصعة البياض صافية صافية جدا يعني. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. رديها كأنك تواخداها، كانت منعاها الأرض، كأنها منع البركة بأمر الله عز وجل، إن الناس لا يستحقون، الناس يعصون الله بالليل والنهار. فيقول لها الأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، في جماعة مجموعة من الخلق يتلمع رمانة واحدة بس تكفيهم مفيد
ما شاء الله.
يقول: ويستظلون بقحفها. لو جابوا مثلا كده العصاية بتاعتها دي أو البتاع اللي متعلقة فيه أو القشرة بتاعتها، ممكن يعملوها كده شمسية ليهم لضخامتها جدا يعني. ويبارك في الرسل اللي هو اللبن يعني، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. النهار طبعا اللبن بقى شحيح، وحتى اللي شحيح ده بيلعبوا فيه، بيحطوا عليه بودرة مش عارف بودرة السيراميك، وبيحطوا عليه بلاوي زرقاء أو فورمالين، الله يهديهم ويقتلون المسلمين، الناس مش ناقصين يعني. فساعة إذن مش هيضطروا لكده، لأن هيبقى لبن كتير قوي. اللقحة بتاع الناقة الواحدة ممكن تقعد تحلب لغاية ما يشرب منها 40-50 واحد، وتكفيهم من غير ما حد يحط مية ولا حد يحط فورمالين ولا حد يحط بودرة سيراميك،
من غير ما نغلي اللبن،
غير ما نغلي ولا حاجة. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، الفخذ اللي هم الجماعة يعني زي القبيلة كده. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأنبياء إخوة لعلات. قلنا لعلات يعني الإخوات لهم الإخوة من
أب واحد،
من أب واحد، وأمتهم شتى يعني، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه رسول ونبي، وإنه نازل. قال: فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض، الأمان، الاطمئنان، ما عاد هناك مشاكل ولا حروب ولا ما يجري الآن من صراعات ومؤامرات ومكايدات. خلاص يصير الأمن، تلقى الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل. هذه أمنة عامة، تلاقي الأسد بيلعب مع الجمل مش بيجي ناحيته، مش مستخباله ولا حاجة، والنمار مع البقر، والنمر بيلعب مع البقرة مش عايز يأكل، هو رزقه يأتيه من سكة حبايب وحبايب خلاص. والذئاب مع الغنم، والديب يقعد يرعى الغنم، كما في حديث الذي في سبق ذكره قبل ذلك في تكليم السباع، لما عدا ذئب على شاة فأخذها فاتبعه الراعي فأخذها منه، فقال: تأخذ رزق رزقني الله إياه، أي أين أنت؟ يقول: كيف لك بها يوم لا راعي لها غيري، قلت تبتخذها مني ليه؟ دي رزق ربنا بعتهولي، رزقي. بيقول له: بقى بكرة تشوف، بكرة أنا اللي هرعى الغنم. الديب بيقول له كده يعني: أنا هاخد بالي منهم مش هاكل منهم حاجة. خد بالك طبعا النهارده لسه ما حصلش لسه يعني، النهارده حاميها حراميها.
هو هيرعاها من مين بقى الذئب لما يكون هو الراعي؟
ما خلاص بقى يعني، يقصد ان هو سيكون معها
في المرعى،
يكون في مقام الراعي يعني، اللي هو اللي بيلمهم وخايف عليهم وكده يعني، مش عايز منهم حاجة، راجل بقى مخلص خلاص ماليش فيه مصالح يعني. والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحياة لا تضرهم، لعبوا بالتعابين عادي بقى وحبايب خلاص. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: والله لأنزلنا عيسى بن مريم حكما عادلا، ووضعنا الجزية، يضع الجزية يبطلها يعني، ولتركن القلاص اللي هي الناقة الشاب يعني، فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. ما فيش حد هيبص الحاجات دي، زي كان الأول، كان في من لطيف ما ذكر من أمر صعاليك الجاهلية، قول أحدهم كان شاعرا يعني، هو كان حرامي محترف وكان بلطجي يعني، فلموه في ذلك: ليه انت بتاخد حاجات الناس وكده؟ فقال: واني لا استحي من الله ان ارى وجرجر حبلا ليس فيه بعير، وان اسال الجبس الحقيره بعيره، وبعران ربي في البلاد كثير، وانا بتكسف ماشي هنا معايا حبل فاضي لازم احط فيه بعير، فبجيب اي بعير بكبه فوق خلاص، واقول لها لسه اقول لفلان اديني بعيرك، واسال الجبس اللي هو النذل يعني الحقيره بعيره، وبعران ربي في البلاد كثير بتاعة ربنا كلها. صحيح. فكان ربما يأخذ بعير الناس ويسرقه ويذبحه ويأكله بلا إشكال يعني. لكن هذا لن يكون بعد ذلك. نعم. وطبعا هذا الآن حاصل يعني السرقات
السرقات بمنتهى زي ما يقولوا البجاحة
بالضبط يعني هو يرى أن هذا حقا له مكتسبا وسرقة المال العام وأخذ ما ليس له بحق والتعدي على حقوق الآخرين والإنسان لو استطاع أن يأكل الناس جميعا لأكلهم وأسعاهم في بطنه فهذا كله بسبب قلة الأمن وضعف البركة ما في بركة فهو تلاقي معاه مثلا فلوس قد كده ومش مكفيات
وضعف الإيمان بالغيب
لا شك لا شك هذا لكن هو أيضا من ثمرات ضعف البركة بل قلة البركة فهو قد يكون معه مال كثير جدا ومعه متاع من الدنيا كثير لكن هو حاسس مش هيكفيه عمال يلم زي الشخص زي الناس اللي هي أصحاب البطون يفرمان يقعد يحط قدامه أكل قد كده كتير قوي ولن يأكل منه شيئا لكن هو مش معشم يأكل مش مصدق ده هيكفيه يعني فكذلك لضعف البركة قد تجد فعلا معه أموالا كثيرة لكنها لا تفعل شيئا ما تعملش حاجة معه أرقام بس هي عبارة عن أرقام هذا الأرقام في الحقيقة عند التنفيذ هو يعني غثاء كغثاء السيل أو هباء منثور لكن في آخر الزمان هذا الأمر اللي معاه بس بلحة تكفيه أسبوع اللي معاه رمانة يأكل منها وهو وبيته وعيلته شهر قدام فما فيش مش هالهم حاجة القليل سيكفي وسيكفي بغزارة وما في هناك طلبات ما في لصوص الناس كلها في آمنة كلهم صالحون فعندئذ يعني يسبر الله تعالى بركته على أهل الأرض
نعم طيب إذن إحنا أعتقد قد انتهينا من تفاصيل الحديث عن شرط الساعة
وبس بقي نقطة من السؤال وهو مدة مكثه عليه السلام فهو قد جاء في بعض روايات أنه يمكث 7 سنين وفي بعضها 40 سنة في حديث الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال فيبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة الناس يقولوا 7 سنين ما فيش حد مزعل حد انتهت ما أسباب الضغينة الناس اللي بزعلهم من بعض اتقتوا على الدنيا ان هو عايز اللي فيه
مصالح الدنيا
او ان هو بيحقد عليه او بيحسده او عايز اللي عنده او مش عايز يديله او عايز ياخد منه هو ده أسباب التباغض والعداوة بين الخلق فلو نزع هذا واكتفى الناس جميعا ورضى كلهم بما عنده وأصيبوا بالقناعة والغنى والرضا خلاص هيزعلوا فيه ما تفرقش بسيطة يعني ثم يرسل الله ريحا من قبل الشام باردة فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير إلا قبضت ثم تأتي الريح الطيبة عند الشام فتقبض أرواح المؤمنين ده حديث عبد الله بن عمر في مسلم يقول يمكث الناس 7 سنين ليس بينهم عداوة في حديث الإمام أحمد وأبي داود فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون طبعا لا إشكال لا إشكال يعني يمكن الجامع بين الروايتين بأن تكون رواية 7 سنين هذه مدة إقامته بعد نزول ويكون ذلك مضافا إلى مكثه في الأرض قبل رفعه إلى السماء لو إحنا حسبنا أنه هو عيسى عليه السلام رفع ابن 33 سنة وبعد كده ننزل يقعد 7 سنين بقى 40 بس حكاية 33 هذه لم تثبت بإسناد صحيح مسألة 33 سنة هذه لم يثبت بها إسناد لا من عند النصارى ولا من عند المسلمين.
فما عايزين نجمع بين الحديثين اهو.
الجمع بقى يجي ازاي؟ يجي ان 7 سنين هذه مقيدة برفع العداوة. فيمكث الناس 7 سنين ليس بينهم ليس بين 2 عداوة. يعني ليس في ذلك تعرض اصلا لمكس عيسى عليه السلام. لهذا ذكر لحال معين من احوال
حال من احوال المجتمع ان ما فيش عداوة لمدة 7 سنين قد يزيد مكثه اكثر من ذلك.
بعد الله اعلم لكن حديث احمد صريح في مكس عيسى قال فيمكث الارض 40 سنة.
هو حديث صحيح.
هذا المعتمد والله ما هذا صحيح في عند ابي داود واحمد.
نعم جزاك الله خيرا. يعني. عايزين ننتقل الى اجوج وماجوج ولكن معنا اتصالات.
لا بأس.
طيب السلام عليكم. تفضل اخي مصطفى. السلام عليكم. تفضل يا استاذ مصطفى. السلام عليكم. طيب في اتصال اخر. الاستاذ احمد من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا يا استاذ احمد.
اهلا يا استاذ احمد.
اساتذتنا الافاضل جزاكم الله الخير.
اهلا بك.
نعم ارجو عليكم السلام.
اسمعنا من التليفون.
أرجو إتاحة المجال لي خدمة للإسلام والمسلمين صدق. ولكم الأجر والثواب. في البدء أريد أن أوضح شيء بسيط حين أتكلم معكم لا من أجل العدوان أو غير ذلك بل من منطلق الله هو الحق ونصرة إلى الحق والبحث عن الحق لا غير ذلك أي نريد وجه الله سبحانه وتعالى من هذا الحوار أن الله خلق العقل وهو حج على الإنسان وأن الله يثيب ويعاقب بالعقل وسوف أعطيك أساتذتنا بعض الأدلة العقلية هل من المعقول أن الله سبحانه وتعالى ومن بعد أن بعث أكثر من 1400 نبي يترك الأرصدة بدون إمام عادل؟ إذن ما فائدة الأنبياء السابقين لكون هذا يعتبر إهمال وحشى لله أن يهمل العبادة؟ وأن قلنا رسول وخاتم الأنبياء ووضع لنا كتاب سماوي نستنير به، كنقول نعم، ولكن هل كلنا علماء ونفهم ونتدبر القرآن والروايات من بعد الرسول؟ بهذه الحالة لا نحتاج إلى النار التي وضع الله، لكوننا جميعا أنبياء وفقهاء وعلماء.
لا ده استنتاج من يعني أنت بتقوله بتستنتج كده. لا يعني حضرتك اطرح ولا تذكر استنتاجاتك. طيب تفضل.
فإذا لابد من الوصي والرجوع إليه لن نعيش عصر الشبهات وبعض الأوضاع السياسية. مع ذلك أرجو الإتاحة، جزاكم الله خير.
تفضل.
ونعيش الأوضاع السياسية ونعيش الغزو الفكري ونعيش هجمات شرسة على الإسلام. أخي في حياتنا اليومية حين يصادف لنا أحد أخوتنا وهو على فراش الموت يوصي بوصية، فهل من المعقول رسول الله لم يوصي لأحد من بعده؟ فمن هنا لابد من وجود وصي يدافع عن الإسلام ويقيم المصلحة ويستنبط الأحكام الشرعية. فمن هذا هو الرجل؟ هل أنا أم أنت؟ فمن هنا لابد من الرجوع إلى إمام عادل منصب من الله وهو يعتبر خليفة الله في أرضه وتكون له القيادة والحكم والفصل والقضاء، لا بل له الرئاسة المطلقة. ولو التصرف بأموال المؤمنين أي الخمس، ولو التصرف بأرواح المؤمنين أي فريضة الجهاد. وسوف أعطيك بعض الأدلة على وجود الخليفة.
طيب أنا عايز أقول لك حاجة يا أستاذ أحمد، أنا بعد إذن حضرتك اسمعني، أنا الحمد لله سمعتك أهو تركتك تتكلم. إحنا زي ما سمعت امبارح إن إحنا بإذن الله من بعد العيد تقريبا مباشرة هتكون هناك حلقات وبرامج مخصصة للنقاش حول المسائل المتعلقة بالمذهب الشيعي. أنت حضرتك كده استبقت الأحداث وبدأت تقدم ما تراه يعني من أدلة انتصارا لهذا المذهب، فمش هينفع إحنا في برنامج أشراط الساعة، فمش هينفع نناقش هذا إلا بتعليق طارئ أو نوع من التطواف حول الكلام. أنا ما إنك تبسط الأدلة فهذا سيكون متاحا لك ولغيرك إن شاء الله مع الشيخ مازن ونخبة من شيخنا الكرام الذين سيكونوا معنا على الهواء مباشرة أيضا بعد عيد الفطر بأيام قلائل لنناقش حقائق هذا الأمر ونبسطه بمنتهى الوضوح ونفضح أخطائه أمام الجميع. شيخنا الحبيب لاحظت أنك دونت بعض الكلمات وتريد أن تعلق على الأستاذ أحمد.
طبعا يعني قوله كلام أخينا أحمد فيه يعني إشكالات كثيرة جدا، وقوله في أوله أن العقل الله تعالى بعث الناس وأنه أعطاهم العقل وبه يحاسب وعليه يعاقب ويسيب، هذا ليس صحيحا على الإطلاق. الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا،
حتى نخلق عقلا يعني،
قال حتى نركب عقولا. والعقل كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة وعند جمهور المسلمين، طبعا هم إخواننا الشيعة ربما يقولون هذا كان منهم هم في مسائل الاعتقاد معتزلة وجهمية أحيانا، والمعتزلة هم اللي يقولوا من العقل أساس التشريع، هم بيرجع له في مسائل هو الحاكم يعني في مسائل التشريع، فما قبله العقل وحسنه ما شاء وما لم يحسنه أو قبحه العقل فحرام، وهذا مذهب فاسد تماما، بسط فساده يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى يعني ليس الآن مجاله. لكن عايز أقوله إن هذا المذهب نفسه لا يشهد له العقل، ليش؟ والعقل هو المرجع، أي عقل يكون هو المرجع؟ عقلي أم عقل الأخ أحمد أم عقل حضرتك أم عقل عامة الناس؟ رجعنا إلى التفرق والتشتت. أنا تقول لي أقول لك والله أن عقلي يقتنع بهذا، أنا أرى إن مثلا إن الخمر مريحة لي، وهذا يرى إن الزنا مريح جدا لي، وهذا يرى إن القتل هو اللي بريحه ما بداش لما يموت واحد، عقله بعايز كده ده يستحسنه بعقله، فأي عقل هذا الذي سيرجع الناس إليه ويجتمعون حوله ويصير هو المشرع عليه الثواب والعقاب؟ عقل من بالضبط؟
أنا أقول لحضرتك اللي فهمته من كلامه هو يقصد المنطقيات. يعني يقول لك مثلا منطقي لما الواحد يموت يترك الوصية علشان الورثة.
ما أنا جاي في دي بس أنا بس عايز أقول
يقصد المنطقيات.
أنا أقول منطقي بس ثم لا، هو كلامه هذا كما علمه شيوخه مبني على أساس عندهم هو أن العقل هو مصدر الثواب والعقاب، أن التحسين والتقبيح مرده للعقل مش للشرع، والعقل إذا خالف الشرع قدم العقل على الشرع، وهذا مذهب فاسد تماما كما ذكرت، لأن مسألة الرجوع للعقل غير محسومة، ما نعرفش إن إحنا نرجع لأي عقل مين بالضبط، فالشرع هو الحاكم. ومسألة إن ربنا يبعث 1400 رسول من هذا الرقم غير صحيح، يعني الذي جاء عند الحاكم بإسناد قد صحيحه بعض أهل العلم إن عدة الرسل 124,000 الأنبياء 124,000 على كلام في إسناد هذا الحديث يعني. ثم سألت أنه يترك الخلق بعد هذا بدون وصي، من قال أنه ترك الخلق، نفسه تركها مع المحجة البيضاء، ترك معهم كتابا لن يحرف محفوظ من أيدي المحرفين، وسنة محفوظة أيضا، وترك لهم علماء هم كأنبياء بني إسرائيل، علماء أمتك أنبياء بني إسرائيل. فهؤلاء العلماء وعث لهم مجددين كل 100 عاما يجدد لهذه الأمة دينها. فما الحاجة للوصي؟ ثم من كان يقصد بالوصي علي رضي الله تعالى عنه، فما ليس هناك نص على علي، بل النص إن صح فهو في أبا بكر الصديق، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وسلم يقدمه يصلي بالناس قبل وفاته، ويصلي بالناس النبي صلى الله عليه وسلم حي، ويقول لمرأة إن جئت لم تجدي فلفأتي أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم علي نفسه يقر بذلك ويرضى به ويبايع أبا بكر، ويبايع من بعده عمر، ويبايع عثمان، وبعد هذا يكون بعدهم رابعهم رضي الله تعالى عنه. وكان قصده بهذا الذي سيأتي بقى ويكمل معنا، وهو الوصي له المرجع في كل شيء، يقصد به المهدي المنتظر بتاعهم. فده أيضا لم يحدث، المهدي ما طلعش ولا حد بيرجع له في حاجة، يقول لك في المسائل السياسية ونرجع له في المشاكل والحاجات، لازم حد نرجع له ويقضي في مسائل الأرواح والخمس والبتاع. وهم كانوا متوقفين عن هذه المسائل، هم الشيعة ليس عندهم جهاد إلا تحت رأية المهدي المنتظر الوصي، والوصي الآن مش موجود ومش هيجي، فلهذا هم لا يجاهدون أصلا ولن يجاهدوا قط في سبيل الله لغاية ما يطلع الوصي أو الوالي بتاعهم، وما يقدروش يعملوا حاجة، أمورهم موقوفة، لا يصلون الجمعة ولا الجماعات، لغاية ما قال الخميني واخترع لهم قصة ولاية الفقيه وعمل تطوير المذهب، المذهب ده مذهب أوتوماتيك يعني قابل للتطوير، الراجل مش لقوا حد عند مش لقوا الإمام الثاني عشر، اخترعوا أسطورة، قالوا هيجي محمد الحسن العسكري، اخترعوه من عدم يعني، اخترعوا شيء أسطوري. لما جم بقى شكلهم وحش قوي، 1400 سنة ما فيش حد جه، طب الآن حالهم واقف، لا في جهاد ولا في مش عارف فيه، مش عارفين يصلوا جمعة ولا جماعات ولا بتاع، لأن دينهم يأمرهم من هذا كله مع الإيه، مع الوصي اللي هو الإمام الثاني عشر. نعم. فاخترع الخميني مسألة ولاية الفقيه، قال الفقيه يقوم بأعمال الوصي ويشتغل مكان وكل حاجة وتمشي الدنيا، فبدأ يعمل إيه اللي بيعمله الأيام دي. فمسألة إن الوصي لابد منه عشان ما ينفعش الناس يتساووا المدة دي كلها من غير ما يكون موجود حد يقوم مقام النبي، دي قصة مش مظبوطة، لأن هناك ما قلنا شريعة لا تحرف، دين كامل، هناك علماء يحفظون هذا الدين ويجددون الناس كل مدة. هناك إن البديل بتاعكم أنت قصدك به كان هو المفروض اللي يكون موجود يعني، لم يقم بشيء من هذا، لا علم الناس شيئا، مهديكم لا علم حد حاجة، إنه ما توجدش
ولم يظهر
ولم يرجع له أحد في شيء. بس هم بيقولوا بقى إيه، بيضحكوا عليهم الجماعة المعممين، بقول لهم أنا بلقى المهدي بس بينه وبينه، يعني بيجي لي في السرداب بنقابل بعض وكده وبنلتقي في أماكن، ولو ممكن أخذك معاه وبستفتيه برد علينا. طبعا هذا حديث خرافات يا أم عمري، زي اللي يقول لك أنا بشوف صنم يقظة، طبعا هذا برضو حديث خرافات يا أم عمري، كلام يعني لا يقبله إلا المعاتيه فحسب. إيه اللي طب أنا أقول لك أنا رأيت يعني خلي أنت الآن باجل من عندك وقول المهدي قال لي إن الشيعة هي الصح، أنا أقول لك المهدي برضو قال وقال لي الشيعة غلط، فما حجتي على حجته؟ هيقول لي طب انت وصفوا لي، يقول لي احمر ولا ده اخضر، ما انت مش ما حدش شافه بقى خالص، ما زي بيقول لك انا لقيت عدد نجوم السماء 50,000 نجمه، قولي لا انت بقى، قول لا 40,000 تبعدهم وطلع ان انا غلط. فكلام يعني حاله على جهاله، كلام ملوش اي اساس من المنطقيه. فمساله لابد من وجود وصي يرجع الناس له في كل مسائل، ده امر ما حصلش عندكم لسه، يعني الراجل بتاعكم لا طلع ولا هيطلع ابدا حتى تقوم الساعه. فما بنيته من تفصيل ذلك فاسد.
نعم، أتمنى أن تتابعنا الأستاذ أحمد إن شاء الله في الحلقات التي ستكون لتبيين حقائق المذهب الشيعي بعد عيد الفطر بإذن الله عز وجل. قبل أن نتلقى هذا الاتصال لازم نعلن اسم الفائز.
حاضر.
عشان الوقت خلاص انتهى.
لا بأس،
تفضل شيخنا الحبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. 1167
ده من العراق برضو،
ما شاء الله.
1167 أخونا عوف من العراق، الأخ الكريم عوف من العراق، صاحب الجائزة رقم 14 من جوائز العمرة المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة من الإمارات العربية المتحدة. أرجو من الأستاذ أشرف يسارع في الاتصال به لنهنئه على الهواء مباشرة، وأتلقى هذا الاتصال من الأستاذ محمود من مصر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا أستاذ محمود، أهلا بك.
سلام بخير.
حضرتك من مصر؟
من ليبيا.
من ليبيا، اهلا وسهلا. اهلا استاذ محمود.
السلام عليكم الشيخ مازن.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله العظيم اني احبك في الله،
احبك الله
العظيم، ابديك بروحي انت والشيخ ابو
صالح،
والله
فيه.
العظيم حبا في الله، ليس
بارك
الله في اجدي شيء في الله، بس انت محمد الدين،
بارك الله فيك.
أريدك أن تسلم على الشيخ أبو إسحاق الحويني، والله إني أحبه في الله، أقسم بالله العظيم إني أحبه في الله، أمانة توصل له هذا السلام،
يصل يصل
يصل إن شاء الله،
أحبه في الله،
حبك الله، يصل إن شاء الله.
وأريد أن أقول لك بس وأعقب لك على هذا الأستاذ أحمد يعني أسأل الله أن يهديه. أقول له كلمة الشيخ أبي إسحاق: إن السراديب لا تلد. قل له إن السراديب لا تلد.
صحيح.
ممكن أنت تعرف هذا الشيء أكثر مني، وجزاكم الله خيرا وجعلكم الله دخرة الإسلام والمسلمين. والله إني أحبك في الله، أقسم بالله العظيم إني أحبك في الله، وأنت يا أخ وسام والله جزاك الله خيرا وأثابك الله إن شاء الله.
آمين آمين.
اللهم
آمين. أمانة سلم لي يا شيخ أبو إسحاق كثيرا جدا.
حاضر إن شاء الله، بارك الله فيك. عليكم السلام، شكرا لك. معنا اتصال آخر أستاذ أشرف. السلام عليكم. طيب طيب، يا ريت نتابع بس الاستاذ عوف. شيخنا معانا على شريط الرسائل بعض الاسئله، منها طبعا حضرتك لما ذكرت مساله لا يمسوا الا المطهرون، جاء السؤال المنطقي طبعا: الحائض موقفها من قراءه ومس المصحف؟
يعني الاحكام الشرعيه مبناها على 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 الادله، وليس هناك دليل اعرفه من الكتاب او السنه يمنع الحائض او غيرها من مس القران او قراءته، بل الاصل في ذلك الاباحه حتى ياتي التحريم. لا نحرم على الناس شيئا إلا بدليل، فمن كان عنده دليل صحيح فليأتنا به. لكن لا يمس القرآن حائض ولا جنوب، هذا لا يصح، ما جاء حديث في هذا الباب صحيح يعتمد عليه. والتحريم مثل الإباحة، لا يجوز أن يباح للناس شيئا أو يحرم عليهم شيء إلا بنص. والأصل في مثل هذه الأمور
المطلقة الإباحة
حتى يأتي شيء يمنع،
يأتي شيء بالمعنى.
حاضر، فما أعرف شيئا يمنع
لا حائض ولا نفساء، يجوز لها المس والقراءة
كما قلت. وهذا الكلام يعني هناك طبعا من مذاهب من يحرم ذلك، وهذه مذاهب محترمة وتأخذ بأدلة لكن أدلتها ضعيفة، تأتي بأحاديث لا تثبت وتأتي بدلائل لا تصح، فمن قلد واحدا منهم فلا حرج عليه. لأن الشخص مثلا أخذ بقول بعض المذاهب التي تحرم ذلك واعتقده وأخذ به، لا ينكر عليه ذلك، احتاط ما في إشكال. ولو أن الشخص احتاج أن يفعل ذلك وأخذ بقول من يبيح من أهل العلم المحققين منهم، فلا حرج عليه، الأمر في ذلك يعني أراه واسعا، ولا ينكر هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، وإن كان الأرجح والله أعلم الجواز، ويستحب له أن يكون طاهرا.
نعم. سؤال يعني آخر في آخر اللقاء كده: هل يجوز سفر المرأة للحج وحدها دون محرم، علما بأن هذه حجة الفريضة وأن المحرم ينتظر في مطار جدة؟
نعم، طبعا الأصل في هذه المسألة والله أعلم أنه لسفر المرأة من غير محرم، هذا الأصل، أن الإسلام حرم ذلك ونهى عنه، وإن كان بعض الفقهاء قد ذهب إلى جواز ذلك في رفقة آمنة، وفرق بعضهم بين حج الفريضة وغير الحج الفريضة، يعني قالوا حج الفريضة هذا له وضع خاص، كالإمام مالك مثلا رحمه الله، ورد هذا عن ابن سيرين أيضا جماعة من السلف أنهم كانوا يبيحون للمرأة أن تسافر من غير محرم إذا أمنت الرفقة الصالحة، إذا أمنت الحال والطريق هناك رفقة صالحة، قالوا للاضطرار يعني. لكن الأصل والله أعلم عدم الجواز إلا بمحرم، نفس ما ذكر أنه لا يحل امرأة نسافة إلا مع ذي رحم من محرم، ولم ينسخ هذا الكلام شيء، والحجة في قول نفس ما ليست في قول غيره، والله أعلم.
بارك الله فيك حبيب. معنا الفائز على الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فزت معكم إن شاء الله، اللي فزت معكم
حضرتك اللي فزتي، إحنا المرسل اسم الأستاذ عوف.
إن شاء الله هو باسمه.
يعني حضرتك زوجة الأستاذ عوف يعني، ولا حضرتك اسمك عوف؟ أنا آسف جدا. طيب مبارك عليك العمرة، وتفضل شيخنا في دقيقة.
أسأل الله تعالى أن يبارك لك وأن ينفع بك ويتقبل منا منكم وثرونا في دعائكم.
الله
بارك الله فيك.
طيب أرجو أخت عوف أنك ترسلي بياناتك بشكل واضح على رسالة نصية باسمك الرباعي وكذلك رقم الهوية، وإن شاء الله الشركة ستتواصل معك لإتمام إجراءات السفر لرحلة العمرة. شيخنا الحبيب، في ختام هذا اللقاء لا أملك إلا أن أشكرك شكرا جزيلا، على أمل اللقاء بك غدا إن شاء الله في حلقة جديدة، ونبدأها بإذن الله مع قصة أجوج ومأجوج. نعم، بارك الله فيك. مشاهدينا، أذكركم بحملة الملاحقة القضائية للداعية الكويتي الشيعي المسمى بياسر الحبيب وهو ليس كذلك، التي تبنتها قناة الحكمة منذ أمس. ننتظر منكم تأييد هذه الحملة ليكون هناك أكبر عدد ممكن من المسلمين المدافعين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فكونوا معنا وانتظرونا غدا بإذن الله في 10:30 مساء بتوقيت القاهرة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.